بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر من 6000 كيلومتر كاملة يقطعها نهر النيل من منبعه في وسط القارة الأفريقية إلى مصبه في البحر الأبيض المتوسط، ليكون على موعد مع تلك المدينة في أقصى شمال القطر المصري، والتي بدورها كانت على موعد مع واحد من أهم المشاريع الدعوية في علم الحديث في أنحاء العالم الإسلامي، دشنه وسهر على تنميته فضيلة الشيخ المحدث صلاح ابن عبد الموجود، الذي كانت حياته سلسلة من الأحداث الحافلة. البداية كانت هنا في حي شبرا بشمال القاهرة، حيث تزوج الشاب اليافع علي عبد الموجود القادم من محافظة سوهاج بصعيد مصر من فتاة فاضلة قادمة بدورها من محافظة دمياط في شمال مصر. وهنا وفي ليلة السادس من شهر رمضان من عام 1373 من الهجرة ولد طفلهما الأول الذي سمياه صلاحا، آملين أن يجعل الله له من اسمه نصيبا. الأب الذي كان شاعرا ويعمل في هيئة السكك الحديدية أصر رغم قصر ذات اليد على أن يدخل ابنه واحدة من أكبر مدارس القاهرة، فألحقه بتلك المدرسة الابتدائية التي أظهر فيها نبوغا واضحا بين كل هؤلاء التلاميذ.
كان بقى تلميذ من الأطيب التلاميذ، وكل ما أمره بأمر ذو نفسه، وكل آخر سنة أروح أسأل عليه ألاقيه من الأوائل.
اهتمام الوالدين بالتعليم لم يقتصر على العلوم الدنيوية، بل امتد ليشمل التمسك بالدين والأخلاق الفاضلة في وقت كانت الأسرة الصغيرة تعيش ظروفا مادية متعسرة إلى حد كبير.
كان عمره تقريبا دون 3 سنوات، يعني ممكن 2.5 سنين، لكن أعي هذا جيدا، وهي أن أمي وضعت كان زمان حاجة اسمها نكلة. نكلة عبارة عن يعني عملة كانت مخرومة، فوضعتها في مكان، فأنا كان عندي مثل ثوب هكذا له بعض التيوب، فأخذت هذه النكلة ووضعتها في جيبي. فجأة أمي تبحث عن النكلة، المهم أنا واقف يعني من هول المفاجأة ما استطعت أن أتكلم، فأخذت تبحث، نظرت في جيوبي وجدت النكلة، فجاءت كان زمان في سيخ يصنع به السمك للقلي أو للشواء، فوضعته على النار ثم وضعته في أسفل قدمي. هذه أثرت فيه جدا جدا، قد يكون البعض يستبشر هذا، ولكنها جعلتني يعني لا أقبل على المال قط. قد تأتي علي الدنيا بخيلها ورجلها، وقد تدبر الدنيا أيضا بخيلها ورجلها، ولا يؤثر هذا فيه إطلاقا بفضل الله عز وجل.
وبالطبع كان لحفظ القرآن نصيب من طفولة الشيخ التي بدأت فيها ملامح شخصيته وملكاته العقلية تتشكل لتخرج لنا فيما بعد علما فذا.
كنت صغير تقريبا يعني الثالثة وكسور، فكان شيخ المكتب، والدي كان يعمل موظف وكان يدفع له بعض المال بخلاف الآخرين، كان يعطونا من القمح والبيض وهذه الأشياء، فكان يهتم إلى حد ما بي. ولكن حينما وصلت كان هو يسير مع الأولاد في صورة الجن، فكان أنا ما أعرف أتكلم، يعني الحروف عندي كانت لا تخرج، فكان يقول مثلا قل أوحي إلي، وأنا أقول تل أوحي تل، مش عارف أجيبها. المهم يصرخ اقرأ مع الأولاد، فالمهم ذهبت لأمي أبكي وأقول لها هو السيخ طول وأنا مش عارف طول خالص، مش هروح للشيخ تاني. الأم إلى أن ذهب معي أبي اللي كان اسمه محمد، فيعني زود له المبلغ قال له ابدأ معه من البداية حتى يتعلم الألف ويتعلم القراءة من الفاتحة إلى أن يسر الله لي بفضل عز وجل القرآن الكريم.
وغير بعيد عن المدرسة الابتدائية وفي حي الدقي الراقي انتقل الطالب صلاح إلى تلك المدرسة الإعدادية التي كانت ولا تزال إحدى مدارس الصفوة في مصر، ليواصل تفوقه الواضح ولينتقل بشكل تلقائي إلى المرحلة الثانوية في مدرسة كانت بدورها متميزة. وفي السنة النهائية تعرض صلاح لظروف صعبة أكد لنا أنها أثرت في مسيرته بشكل كبير.
كان والدي يطمح يعني أن أكون في منصب عالي، وخاصة كان وقتها طبيب دكتور، وكان يعني يدفعني لهذا دفعا، إلى أن كنت بفضل أكون تفوق مستمر، يعني كنت لا أخرج عن الرابع، وكان في مدارس نموذجية كالأرمان الإعدادية النموذجية والثانوية أيضا. لكن جيت في الثانوية العامة وقع، كان والدي موظف كان يعمل في محطة سك حديد، فوقع خلل أدى إلى تصادم قطارين ومات فيها ناس، مجموعة من الناس، هذا تقريبا كان في منتصف العام. هذا أثر على الأسرة وعلى الوضع تماما، حتى يعني قل المجموع، فما كان هناك سبيل إلا أن أتقدم إلى أول أن دخلت كلية الإعلام، كان معهد وقتها معهد الإعلام لمدة شهر، ولكن ما عجبني ثم انتقلت إلى كلية الصناعة.
دراسة الشيخ في كلية الزراعة بجامعة القاهرة كانت في وقت تصول فيه الحركات الإسلامية في مصر وتجول، لا سيما بعد أن فتح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الباب واسعا للتيارات الإسلامية ليواجه بها المد اليساري الذي كاد يبتلع مصر بأكملها. وفي فترة الجامعة كان الطالب صلاح عبد الموجود يحضر درس البخاري للشيخ نجيب المطيعي ليبدأ تعلقه بعلم الحديث، إلا أن لقاء آخر بمحدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني كان له تأثير واضح في مسيرة الشيخ.
الشيخ الألباني حقيقة أنا لم أره إلا مرة واحدة، يعني كان يأتي وقتها ما كنا نعرف لا علم حديث ولا شيء، وهو ما كنا نعرف عنه شيء إلا أنه رجل يأتي من الشام كغيره من الناس الذين أتون إلى جامعة القاهرة. فكان طبعا كلية الزراعة كانت بعيدة عن الجامعة، فكان يأتي في المدينة، فاستدعاه بعض الإخوة معنا في الكلية فاستضيف وأعطى درس، كان درس عادي. فسئل، كان وقتها يعني كان غالب الحوارات عن الحاكمية وهذه الأشياء التي كان عند كثير من الشباب، فأجاب إجابة ما أعجبت الحاضرين فانصرف الكل وتركوه، لكن أنا أشفق، كان عندي حب منظره وشكله أثر في نفسي، فبقيت معه. طب أين تذهب؟ قال لا دلني بس، أريد أن أذهب إلى الدقي في تاكسي أو شيء وتركوني، وانصرف. بعدها حينما بدأت أتعلم وأقرأ الحديث كم أثر في نفسي.
ولأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يتخصص الشيخ صلاح في علم الحديث، فقد يسر له مقابلة ضابط يمني جاء للعلاج في مصر يدعى محمد مسمار، وهو شقيق الداعية المشهور عائض مسمار، ليتحمس الشيخ للذهاب إلى اليمن قبل حتى أن ينهي دراسته. وبالفعل توجه إلى صنعاء في أواخر السبعينيات، رغم أنه كان متزوجا في ذلك الوقت، وهناك وجد استقبالا حافلا لا سيما من القائمين على مكتب التوجيه والإرشاد، ليتولى بعدها مسؤولية أحد المساجد رافضا أخذ أي مال عن ذلك العمل. اليمنيون حاولوا مساعدة الشيخ بشتى الطرق، وبالفعل عين الشيخ صلاح في المعهد العلمي مع زوجته أم أنس التي كانت تعلم النساء، إلا أنه تعرض لمحنة نقل على أثرها إلى مكان نائٍ في منطقة زمار.
جلست فترة بعد أن تم الاستقرار إلى حد ما، فطلب مني كان القائم على القائم هناك هم الإخوان المسلمون وعلى عصيم الشيخ الزنداني، وكان من أهل السنة ونحسبه على خير، إلا أنه أصر على البيعة فلم أستطع أن أوفي، فأدى الأمر إلى انتقالي إلى بلد لا ماء ولا نماء، يعني كانوا يلبسون الجلود في اسمها أظن مرام، أظن هي مرام تقريبا، مرام أو عرام يعني بهذا الاسم يعني. بعيدة عن الزمار أيضا، قرية في الجبال، وظللنا ربما أيام بلا شيء إلا الماء الراكد العكر، ولا شيء إلا أن يسر الله عز وجل لنا بعد ذلك.
وخلال وجود الشيخ باليمن تتلمذ على يد كبار علماء البلاد، وعلى رأسهم الشيخ عبد الرزاق الشاحذي، والشيخ أحمد سلامة، والشيخ إسماعيل الأكوع، والشيخان عائض مسمار وحزام البهلولي، كما حصل على أسانيد عالية في كتب السنن من الشيخين محمد علي الأكوع وعلي الحراجي. وفي هذه الآونة بدأ طلاب العلم المصريون في التوافد على اليمن، ومن بينهم الشيخ أبو الحسن المأربي، والشيخ صلاح عرفات، والشيخ مصطفى العدوي، وكان في استقبالهم الشيخ صلاح عبد الموجود. وبينما كانت الأمور تسير تدريجيا إلى الأفضل، عاد العلامة مقبل بن هادي الوادعي إلى اليمن قادما من بلاد الحرمين الشريفين، لينقل الدعوة في بلاده نقلة نوعية أثرت بالضرورة على الشيخ صلاح الذي تعرض لمخاطر كبيرة بسبب دعوته.
كان يوجد رجل حوثي، كان هذا الرجل من الذين يعني ينشرون التشيع بشدة. فالمهم أراد أن يناظر، أني كنت حديث عهد، فذهبت إلى الشيخ مقبل عسى أن يأتي ليناظره، واتفقنا على موعد، ثم ذهبنا إلى هذا الحوثي. ونحن في الطريق انفجر إطار السيارة الأمامي، فكان وقتها في مكان في رمال، فنزلت السيارة في الرمال حتى كدنا أن نهلك. بعدما نزلنا سجد الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وقال: والله هذا يعني قدر الله عز وجل، لولا أن الله نجانا لا صارت اليمن شيع يقولون هذه بركات الحوثي. كنت في صنعاء، يعني كنت أمي في بعض المساجد، مسجد السنة كالمسجد اسمه مسجد الدعوة، كان لرجل فاضل اسمه الشيخ محمد العنسي، فكنت أصلي بهم، فطلبوا مني مرة أن أذهب لبعض المساجد التي فيها بناء عسى أن يصلحهم الله عز وجل. ما كنت أعرف يعني قضية التشيع المنتشر في اليمن هذه الصورة، كان كنت على حديث عهد بقدوم. المهم ذهبنا مجموعة تقريبا حوالي 10، ودخلت المسجد وجلست وبدأت أقول مقدمة: إن الحمد لله نحمد ونستعين، المهم، وعلى آله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأحد الحاضرين صرخ قال: يا مصري وين علي؟ أنا ظننت أن معي أحد اسمه علي من الحاضرين، فنظرت قلت: أين علي؟ هو يقصد علي بن أبي طالب ما ذكرته في الخطبة. فجأة قام وأخرج خنجر، وجدت المسجد قاموا بخناجر، وقام الذين معي سدوا أمام المكان، وأنا دخلت في القبلة ووجدت المسجد هرج ومرج وكادوا أن يقتتلوا. فطبعا أصابني نوع من الفزع والرعدة وجلست، فكان يفعلون هكذا وأنا أخفض، كنت قصير وفيهم الطوال. المهم الشاهد نجاني الله عز وجل، لأن طبعا الأمن أهل اليمن عندهم غيرة، فقالوا هذا غريب، وهم بدأوا يتناطحون فيما بينهم، ثم يعني نجاني الله وخرجت سالما من بين أيديهم.
وخلال دراسة الشيخ للحديث في اليمن كون مكتبة كبيرة اضطرته للوقوع في مآزق مادية وأسرية لا يخلو بعضها من الطرف.
فمن الطريف أن أم أنس الزوجة له كان استلمت مرتبها وعرض علي أن نذهب وتشتري بعض الذهب، وهذا مالها هي. فالهم ذهبنا نشتري فعلا الذهب، وأنا أسير فرأيت مكتبة ورأيت بها كتابة. الكتاب الأول كان نصب الراية للزيلعي، والثاني الجرح والتعديل للرازي. حينما رأيت الكتابين جن جنون، فقلت لها انتظري قليلا، فانتظرت، ثم ذهبت واشتريت الكتاب، ثم عدت وأنا أحمل حقيبتين في يدي. فقالت: ما هذا؟ قلت لها يعني سنتكلم. قالت: سنذهب نشتري. قلت لها إن شاء الله في المرة القادمة. قالت: ما هذا؟ قلت لها كتب. فابتسمت، ثم ذهبنا إلى البيت، فلما نظرت وجدت الكتب نصب الراية، قالت: حتى تشتري كتب في النصب.
وفي عام 1985 من الميلاد قرر الشيخ صلاح مع عشرات طلاب الحديث أن يعودوا إلى مصر ليبدأوا دعوتهم فيها. وفي مدينة مطوبس التي تقع على الجانب الغربي لقناطر إدفينة، حيث تعيش أسرة أم أنس زوجة الشيخ صلاح استقر بالشيخ المقام ليبقى نحو 6 أشهر يقرأ في الكتب وينفق مما كسبه في اليمن، وبقي حبه للكتب يوقعه في مآزق ويلجئه إلى حيل طريفة.
حينما جئت إلى مصر كان عندي شقة لها بابان، باب أيمن وباب أيسر، فكنت يعني أراسل بعض الأولاد الصغار حينما آتي، يعني يفتح لي الباب الأيمن ثم يقابلوني من الأيسر، فيفتح الباب الأيمن ثم أضع الكتب ثم أدخل من الباب الأيسر، ولكن كان طبعا الحيلة تكتشف لا شك بعد قليل، ولكن الأمر كان يعدي، لكن هذا كان شيء فوق إرادتي وفوق قدرتي.
وبعد شهور من عودة الشيخ صلاح إلى مصر أقنعه البعض بأن يفتح متجرا لبيع الذهب، تحول الآن إلى تلك المكتبة الإسلامية التي تحتل مكانا متميزا من مدينة مطوبس الصغيرة التي تبعد بمقدار 65 كيلومترا عن مدينة الإسكندرية الشهيرة.
أول ما نزل كنت أول مستقبليه، وكان له الأثر الكبير في الالتزام، في الالتزام بتاعه والتزام الأسرة والتزام الناس المجاورين والناس من المناطق المجاورة، وكان له عرفنا عليه الأمانة والصدق والدعوة إلى الله بالحسنى.
وفي الوقت الذي كان الشيخ يخطو خطواته الدعوية الأولى في المدينة ليواجه مصاعب متعددة تمثلت أبرزها في معارضة البعض لدعوة التوحيد التي سعى لنشرها بكل ما يملك من قوة.
علمت أنه بيقول في علم الحديث وأنا ما أعرفش علم الحديث، فكرت أن عامل جماعة اسمها علم الحديث وأنا لا أدري إيه هو علم الحديث، فقال لي أروح فشكر الجماعة دي من بدرك. فجيت سمحت للشيخ يوم بعد يوم، مرة يجي سنة ونص عايز اسمع الغلطة وأعمل عملية معه، فحسيت إن أنا في منطقة الندم لغة ما نش عارف نفسي فين بالضبط يعني، بس أقدر أمشي يعني بس مش واخد بالي. فبعد كده حبيت الشيخ حب.
مشروع بيع الذهب الذي استمر لسنوات اضطر الشيخ في النهاية إلى إغلاقه بعد أن كان قد خسر كل ما حصله في اليمن، ليمر بعدها بضائقة مادية كبيرة اضطر بسببها لعرض مكتبته للبيع.
حتى ما بقي أمامي إلا أن أغلق هذا المحل وأبيع المكتبة، فعرضتها للبيع. بلغ يعني الشيخ إسحاق الحويني حفظه الله هذا الأمر فأرسل إلي وخطبت عنده الجمعة، ثم قال ما قصة المكتبة؟ أخبرته، قال لا تبيع مكتبتك، الأم أقرضني مبلغ يعني حوالي وقتها 30,000 جنيه وجبرت به بفضل الله عز وجل، وإلى أن يعني تبدل الحال والحمد لله رب العالمين، أكرمني الله كرما عظيما فيما بعد والحمد لله على كل حال.
ورغم الانشغال الكبير للشيخ فإنه لم يتوقف عن مشروعه الدعوي يوما بين طلاب الحديث الذين يأتون من كل صوب وحد للتعمق في هذا العلم الذي لا يمكن تحصيله من الكتب وحدها. أحد أهم مشروعات الشيخ صلاح الدعوية تمثلت في تجربة مسجد الفرقان الذي تبرعت بأرضه سيدة فاضلة ليبنى في عام 1996.
تم بناء المسجد، وبعدين عملناه الأول كان على مساحة قليلة، وبعدين اشترينا بيتين جنبه تاني وهدناهم وعملنا توسعه، فالمسجد على حوالي 400 متر كده ولا حاجة.
هذا المسجد الكبير كان عامرا بطلاب الحديث من جميع أنحاء العالم، مجموعة هنا ومجموعة هناك، والأحاديث تتلى في جنباته وأروقته آناء الليل وأطراف النهار. المشروع الدعوي بالطبع لا يمكن أن يكتمل بدون مكتبة توفر للطلاب الكتب التي يحتاجونها في أبحاثهم وتوفر لهم الوقت والجهد في البحث والمراجعة.
بعدما انتهينا من المسجد يعني كنت أتمنى في نفسي أن يكون هناك مكتبة لطلبة العلم، فكان عندي محاضرة في يوم الثلاثاء، فجلست على بسطة أو عتبة من المنبر أو درجة من المنبر، فبدأت يعني أقول أتمنى أن أحدا يعني ينشئ للطلبة في هذه البلد مكتبة. فإحدى الأخوات الفضليات في فجر اليوم التالي، يعني هذا الكلام كان يوم الثلاثاء، فجر يوم الأربعاء أرسلت مع زوجها وهو دكتور محمد الذي بنى المسجد 16,000 جنيه، كان وقتها لا قيمة، لأن هذا القيمة كان حوالي 97 سنة 97، 16,000 جنيه. قالت هذه 15,000 للمكتبة و1,000 للمصحف.
وخلال فترة دعوته في مصر دشن الشيخ عددا من الرحلات للولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما ولاية نيويورك، آخذا بنصيحة أبيه الذي طالما أنشد الشعر في فضل السفر:
سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في المطل، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يصب، الأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عذر ومن عرب، والتبر كالطوف ملقا في أماكنه، والعود في عرضه نوع من الحطب، فإن تفرق جهاز عز منصبه، وإن تفرق جهاز عز كلمه.
وفي منتصف عام 2001 عرض على الشيخ العمل في معهد أقامته إحدى أشهر الجمعيات الخيرية الإسلامية بإحدى الولايات الساحلية، وبعد موافقة تراجع في اللحظة الأخيرة.
بعدما اتفقت على السفر وودعت الأولاد، وأبوي كان يجلسان في القاهرة، فحملت حقائبي وانطلقت. انطلقت في يوم تقريبا في يوم الأربعاء صباحا أو قبل الظهر، ووصلت إلى أن وصلت هناك فجلست مع أبوي، ثم أسررت لأمي بعد العصر، قالت يعني أراك معك حقائق، قلت لها سأسافر، فقالت إلى أين؟ قلت لها إلى أمريكا للعمل، لأني أريد أن أجبر، يعني أحتاج إلى بعض المال وعلي ديون وهذه الأشياء. هي سمعت كلمة أمريكا فقالت هؤلاء الكفار والله لن تذهب إلى هناك أبدا، وإن ذهبت فقلبي غاضب عليك. ظللت في حيرة إلى أن اتصلت بالإخوة الأفضل الذين دعوني، وأغلقت الباب تماما، حتى أنهم وقعت لهم خسائر عظيمة جدا جدا.
لم تمض 3 أشهر من رفض الشيخ صلاح السفر للولايات المتحدة حتى وقع ما لم يكن في الحسبان. أحداث 11 سبتمبر تسببت في وقف النشاط العلمي بمسجد الفرقان الذي كان بمثابة مدرسة دولية للحديث، وبالتحديد في 14 أكتوبر من عام 2002 عاد المسجد الذي كان يحوي مدرسة للنساء وسكنا للطلاب ليكون مكانا لأداء الصلاة فقط، ولم يتبقى من كل تلك النشاطات سوى هذه الجمعية التي تقوم بأعمال اجتماعية في خدمة أهالي البلدة الصغيرة. وفي تلك المرحلة عكف الشيخ على تصنيف الكتب وتوسع في الأمر، خاصة بعد أن عرضت عليه مكتبة دار السلام التعاقد لإنتاج تراجم لأئمة علم الحديث، بدأها بكتاب عن الإمام سفيان الثوري. رحلة الشيخ مع التصنيف كانت طويلة، بدأها بعدد من الكتب التي لم تطبع، إلا أن أولها طباعة كان هذا الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية.
كنت يعني دائما أحب أن أؤخر التصنيف إلى مرحلة ما بعد 40، وفعلا تأخرت إلى حد ما، ثم بدأت في تحقيق كتيب صغير لشيخ الإسلام وهو رفع الملام. تم التحقيق وقتها ما كان عندنا لا مراجع ولا عندنا أقصد فهارس ولا هذه الأشياء التي تعين على البحث.
7 سنوات كاملة تفرغ خلالها الشيخ صلاح للتصنيف والمطالعة، حتى قدر له أن يعاود دروسه في مساجد صغيرة لطالما ضاقت بطلاب العلم. وفي أول ليالي الاعتكاف في شهر رمضان من عام 1430 من الهجرة، رأى الشيخ المساجد لا تكاد تستوعب روادها من طلابه، ففاضت عيناه من الدمع، ولم تمض 24 ساعة حتى ساق الله إليه الفرج.
المسجد ضاق وكنا في الاعتكاف، وكان الزحام بلغ أشده، كان يأتي الإخوة الأفاضل معهم الحقائق ثم يعودون إلى بلادهم، لا يوجد مكان، المسجد ممتلئ تماما، الطريق ممتلئ تماما، في كل مكان ما في مكان لأحد يجلس، فكانوا يعودون. أنا تأثرت بهذا المشهد، فتقريبا كان في ليلة 25 بكيت بكاء شديد جدا، ودعوت الله عز وجل يعني أن يكون هناك باب للسنة وباب للدعوة. يعني تقريبا بعد السحور جاء أحد الأفاضل من هذه البلد وتبرع بقطعة الأرض التي عليها مسجد الإمام أحمد.
وبالفعل تم تأسيس هذا المسجد الذي جعله الله سببا في تجميع طلاب العلم لدراسة الحديث، وعاد المشروع الدعوي ليترعرع من جديد.
وهذه الأصول لابد أولا من القرآن، من حفظ القرآن وإتقانه وتعلمه ومعرفة تأويله مما صح. ثانيا السنة، فلابد من قراءة وإتقان كتب السنة، وأن نعلم وأن نعرف بأن السنة هي المتممة، هي الشارحة لكتاب الله عز وجل.
فبعد صلاة الفجر من كل يوم يلقي الشيخ درس البخاري لمدة ساعة كاملة، بعدها يتناول الجميع إفطارا بسيطا يلي شروق الشمس التي تشهد على هذه الحركة العلمية الدؤوبة.
وعلى هذا الدين لا يتم ولا يكون إلا بهذين الأصلين.
وبعد الدرس مباشرة يتجه الشيخ للمكتبة فوق مسجد الفرقان ليقضي وقته في مطالعة الكتب، ويستمر في ذلك إلى ما قبل صلاة الظهر بقليل. بعد المطالعة يأخذ الشيخ قيلولة صغيرة للغاية قبل أن يتجه لصلاة الظهر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
وبعد الصلاة يبدأ درس الشيخ الذي يقوم فيه بقراءة في كتب السنة.
يحدث القوم جالس إلى سارية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
وبعد الدرس يتلو الطلاب الأحاديث من حفظهم طوال ساعة كاملة.
أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمزة الأعمجة مولى ربيعة بن الحارث حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم هذا يوم بين أنه أوتوا الكتاب من قبلنا.
من جديد يعود الشيخ للمكتبة ليبقى فيها إلى ما بعد العصر، حيث يعود إلى المسجد للصلاة ويجلس نحو ساعة لقضاء حاجات الناس والإجابة عن أسئلة الطلاب. يرجع الشيخ إلى البيت ليجلس أيضا في مكتبته التي يقضي فيها معظم الوقت، حيث يحقق الكتب ويحضر الدروس ويراجع أبحاث الطلاب. هؤلاء الطلاب الذين جهز لهم عدة أماكن لمواصلة مشروعهم العلمي، بينها قاعة مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي التي يقومون من خلال البرامج الموضوعة عليها بتحقيق وضبط أبحاثهم وكتبهم.
لأن البحث قديما كان يعتمد على الكتاب فقط، فأدخل هذه الأجهزة لتكون عونا لطالب العلم. ففضيلة الشيخ من المشايخ القلائل الذين بدأوا هذا التحديث من فترة بعيدة.
شبكة المعلومات الدولية لم تغب عن ذهن الشيخ الذي دشن موقعا خاصا به يضع فيه أبحاثه وكتبه وعددا من خطبه ودروسه في علم الحديث والرقائق. تحفيظ القرآن للنشر أحد أهم أعمدة مشروع الشيخ صلاح الدعوي، فهنا يأتي مئات التلاميذ المتفرغين لحفظ كتاب الله عز وجل في وقت يبدأ غالبا من بعد صلاة الظهر ويستمر حتى العصر. تعليم الأطفال لا يقتصر على تحفيظهم كتاب الله، بل يمتد إلى تعليمهم متون العقيدة والتجويد وغيرها من العلوم الإسلامية.
الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا.
بلدة الشيخ صلاح الصغيرة تأثرت بالطبع بوجوده فيها، فمساجد الأضرحة تحولت بفضل الله إلى مساجد سنة، والالتزام زاد بين شباب البلدة وشيوخها، خاصة وأن الشيخ لا يقتصر على دروس العلم والوعظ العام التي يلقيها في المساجد والفضائيات، بل يمتد نشاطه إلى العمل الخيري الذي يشمل مساعدة الفقراء والمحتاجين ورعاية الأيتام والأرامل وتعليم حتى البسطاء في المساجد.
في يوم أقول له شيخ أنا جيتكم والله لم أعرف الألف شكله إيه، وأنا في السن اللي أنا فيه دي، فقلت له فضيلة الشيخ أنا عايز أتعلم. قال لي أنت بتعلم كويس. قلت له أنا أصلا يوم قال لي هات المصحف دي، هو كنا في دكان الذهب بتاعه، فقال لي هات المصحف دي هنا الجنة، زي ما مسك المصحف ده لأحسن الناس، وأنا رجل بسيط جدا يعني في العلم، فرح وابتسم كده وضحك الله يرضى عنه ويكرمه. فراح جاب المصحف وقال لي اقرا، فقرات من اول سوره، اول سوره البقره كده، من عامل ايه ان الذين كفروا سواء عليهم. انا زرتهم ام لم تزرهم لي، فبصراحه ربنا يعني اراد ربنا سبحانه وتعالى على قد هذا الشيخ.
من عاشر فضيلة الشيخ وجد فيها الحلم يعني عال جدا، لدرجة أن فضيلة الشيخ يعني يحلم على كل طلابه ويصطبر عليهم. التواضع أيضا في فضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد المجود متحقق بصفة عالية جدا.
وعلى المستوى الأسري يحفظ الشيخ الجميل لزوجته أم أنس التي صبرت صبرا كبيرا لا سيما خلال رحلة اليمن، والتي أتقنت خلالها القرآن الكريم والقراءات وألفت عددا من الكتب الإسلامية. رحلة طويلة من القاهرة إلى صنعاء إلى مطوبس، معظمها يذكرنا ولو جزئيا برحلات الأئمة الكبار في طلب الحديث. لا نملك بعدها سوى أن ندعو الله عز وجل أن يكلل دعوة الشيخ الذي يعد أحد أبرز الذين أثروا في تكوين جيل مهتم بعلم الحديث في مصر والعالم الإسلامي، أن يكلل هذه الدعوة بالنجاح والتوفيق.